بسم الله. أين القراء؟
قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. وفي حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ عني الفقراء أن لمن صبر واحتسب منكم 3 خصال ليست للأغنياء، أما خصلة واحدة فإن في الجنة غرفا ينظر إليها أهل الجنة كما ينظر أهل الأرض إلى نجوم السماء، لا يدخلها إلا نبي فقير أو شهيد فقير أو مؤمن فقير. والثانية: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو 500 عام. والثالثة: إذا قال الفقير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقال الغني مثل ذلك، لم يلحق الغني بالفقير وما وإن أنفق معها 10,000. وكذلك أعمال البر كلها الحديث. فهذه الفضائل للفقراء سببها قلة تعلق قلب الفقير بالدنيا الشاغلة عن الله تعالى العائقة عنه سبحانه وتعالى، إذ استشعار القدرة على المال يورث الأنس بالدنيا والميل إليها غالبا. وقد روي عن موسى عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا إلى أموال أهل الدنيا فإن بريق أموالهم يذهب بحلاوة إيمانكم. فهذا في النظر، فكيف المحبة والحرص؟ وقد قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فأما إذا كان الفقير متعلقا بالدنيا مشغولا بها فليست له فضيلة، بل هو والغني الحريص سواء، والغني الغير الحريص أفضل منه، إلا أن من العصمة أن لا تقدر. وفتنة السراء أشد من فتنة الضراء في حق جميع الآدميين إلا الشاذ النادر كالأنبياء والأولياء. فمن هنا صار الفقير أفضل من صار الفقر أفضل من الغناء، وأثنى الشرع عليه أكثر من الغناء، بل جاء في الشرع ذم الغناء مطلقا. قال شيخنا الناظم في كلام في الكلام المنثور: من تيسرت له مطالبه الأخروية وتعسرت عليه مطالبه الدنيوية فهو من ورثة النبيين، ومن تيسرت له مطالبه الدنيوية والأخروية فهو من أصحاب اليمين، ومن تيسرت له مطالبه الدنيوية وتعسرت عليه مطالبه الأخروية فهو من المستدرجين، ومن تعسرت عليه فهو من الممقوتين. وجاء في فضائل الفقراء ما يعسر ذكره، كقوله صلى الله عليه وسلم: خير هذه الأمة فقراؤها وأسرعها مضجعا في الجنة ضعفاؤها. وكقوله عليه الصلاة والسلام: إن لي حرفتين اثنتين، فمن أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني، الفقر والجهاد. وكقوله عليه الصلاة والسلام: تحفة المؤمن في الدنيا الفقر. وكقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا من معرفة الفقراء واتخذوا عندهم الأيادي فإن لهم دولة يوم القيامة. فقالوا: يا رسول الله، وما دولتهم؟ قال: إذا كان يوم القيامة قيل لهم: انظروا إلى من أطعمكم كسرة أو سقاكم شربة أو كساكم ثوبا، فخذوا بيده ثم أفضوا به إلى الجنة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله تعالى ليبتلي العبد بالفقر شوقا إلى دعائه. وقال أبو سليمان الداراني: تنفس فقير دون شهوة لا يقدر عليها أفضل من عبادة غني 1,000 عام. وروي عن الضحاك قال: من دخل السوق فرأى شيئا يشتهيه فصبر واحتسب كان خيرا من 1,000 دينار ينفقها في سبيل الله تعالى. وقال إبراهيم بن أدهم: لمن أعطاه 10,000 درهم تريد أن تمحو اسمي من ديوان الفقراء؟ ولم يقبلها. وقال إبراهيم بن أحمد الخواص: الفقر رداء الشرف ولباس المرسلين وجلباب الصالحين وتاج المتقين وزين المؤمنين وغنيمة العارفين ومنية المريدين وحصن المطيعين وسجن المؤمنين ومكفر للسيئات ومعظم للحسنات ومرفع للدرجات ومبلغ إلى الغايات. ولنذكر طرفا من آداب الفقير.
بسم الله الرحمن الرحيم. من التعلم والتعليم والتذكر والتكلم والانتفاع والإفادة والإستفادة بحيث أتم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء للهدى والدعاء على الخير وابتغاء وجه المرضات وقرب ثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين لهم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكلنا بالتقوى وجبنا بالعافية. اللهم يا بدع يا عليم يا بدع يا عليم يا بدع يا بدع قريبا يا بدع يا عليم يا بدع يا بدع يا عليم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين ارحمك الله. قد تحدثنا في الليلة الماضية عن الأنس بالمنع كالأنس بالعطاء، وكذلك يكون حال الكمل من الذين ظفروا بحقيقة الترقية والتنقية والتصفية والتزكية والتطهير لبواطنهم والتهذيب لنفوسهم، يكون حالهم في الفقر والغنى والمرض والعافية والإقبال والإدبار إلى غير ذلك من مختلف الأحوال، حال أنس بمحول الأحوال والتجاء إليه وقيام بالأدب معه في الحال الذي هم فيه، مع اعترافهم بضعفهم وعجزهم وخضوعهم وانكسارهم وسؤالهم اللطف والعافية. فبهذه الشؤون الجامعة للخيرات يستقبلون التقلبات والتطورات في الأحوال والحالات في الظواهر والخفيات في كل أوقاتهم ومدد أعمارهم. وحينئذ إن ابتلي أحدهم بفقر كان من خير الفقراء، وإن ابتلي بغنى كان من أحسن الأغنياء. وكثير من أكابرهم وخيارهم هم أرباب فقر وهم أرباب غنى في آن واحد. ففي اليوم الواحد يدخل على أحدهم ما لا يدخل على كثير من الأغنياء، وفي نفس الليلة لا يبيت وعنده منه شيء، فيبيت كما يبيت كثير من الفقراء، بل ربما لا يوجد في بيته أو في يده كثير مما يوجد عند الفقراء. والكمال في ذلك لرسول الله عبده سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكل فقير في أي رتبة من رتب الفقر وكل غني في أي رتبة من رتب الغنى يجد فيه القدوة الحسنة والأسوة الصالحة، ويجد فيه المرآة الصقيلة لما يجب أن يكون عليه، فصلى الله على أكمل خلقه خلقا وأهداهم طرقا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد مرت عليه الأيام تلو الأيام والليالي تلو الليالي في غاية من فقد المال وعدم المادة، ولقد أتت علي ليال مالي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا كفا أو شطرا من شعير يواريه إبط بلال. وهو القائل ولقد أخفت في الله ولم يخف أحد، ولقد أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وقد صبت بين يديه أكوام من الذهب يوم قدومي في مثل يوم قدوم سعد من البحرين، فما أمسى وفي يده ولبيت شيء من ذلك، حتى قالت له أم المؤمنين: ما تركت لنا يا رسول الله من درهم نفطر عليه، نشتري بفطور نفطر عليه، كانوا صائمين وليس عندهم فطور يفطرون عليه في تلك الليلة. قال: لو ذكرتيني وهناك شيء لتركت لكم ما تفطرون عليه، صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سيق إليه ما سيق من الأموال، وهو الذي وقف موقف الشموخ والعزة أمام مراودة بطح مكة وجبالها أن تسير ذهبا معه، تمشي معه حيثما شاء، فأبى ذلك ورفض ذلك ورد ذلك، وقال: بل أجوع يوما وأشبع يوما، فأما اليوم الذي أجوع فيه فأذكر ربي وأدعوه، وأما اليوم الذي أشبع فيه فأشكر ربي سبحانه وتعالى. وراودته الجبال الشوم من ذهب عن نفسه، فأراها أيما شمم عزة وإباء ورفعة، وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصم. وفي ذلك قالوا: إنما الغنى عن الشيء لا به، الغنى غناك عن الشيء لا به الشيء، إنما الغنى ما كان بالله، فاستغني بالله تكن ذا غنى مغتبطا بالصفقة الرابحة. اليأس عز، اليأس مما في أيدي الناس، اليأس عز، والتقى سودد، وشهوة النفس لها ذابحة أو فاضحة، تفضحها شهوتها تفضحها. أقسم بالله لربخ النوى، لربخ النوى وشرب ماء القلب المالحة، وشرب ماء القلب المالحة أبار مالح، أحسن للمؤمن من حرصه ومن سؤال الأوجه الكالحة، فاستغني بالله تكن ذا غنى مغتبطا بالصفقة الرابحة. الياس عز والتقى سودة وشهوة النفس لها فاضحة، فإذا بغت تفضح نفسك لب شهواتها، وإذا أردت العز فيأس مما في أيدي الناس، واجعل أنسك بمقلب القلوب ومحول الأحوال، فالجأ إليه وفي كل حال كن متأدبا معه. وفي ذكر الشطر من الشعير: مر معنا وفاته صلى الله عليه وسلم، وما في البيت شيء يأكل ذو كبد، ماشي من الطعام إلا شطرا من شعير، المرادني بعض من شعير، ما هو مكال بشطرة وغيره، لكنه شيء يسير في رف. فأخذت أم المؤمنين عائشة تأخذ من هذا الشعير وتطحن وتخبز، ثاني يوم ثالث يوم مرت أيام، عجبت قالت: ما لهذا الشعير ما ينقص، هو في محل، فكالته فوجدته شطرا نصف مد، فمن حين كالته نفد انتهى. أما رجعت إلى الحساب خلاص حسبت بعد انتهى. لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم يوما عند قدر طبخ فيه أشاه، فقال لبعض أصحاب عند قدر: ناولني الذراع، فناوله الذراع فأكله صلى الله عليه وسلم، وما أدري ذاك اليوم يأكل فيه الطعام بعد كام لوب، ما قال نعم بعد كم له جاية. فقال ناولني ذراع، فناوله ذراع ثاني فأكله. قال ناولني ذراع، قال يا رسول الله هل في الشهر إلا ذراعان؟ يعني قال لو سكت لناولتني ذراعا بعد ذراع ما سكت، لكن لقلقت اللسان خلاص فوتت الإحسان. لو سكت لناولتني ذراعا بعد ذراع ما سكت. لكن خلاص ما دام الا قلت هكذا رجعت الحساب، ما عاد شي في الشيء الا ذراعين، ما عاد شي في الشيء الا ذراعين. صلى الله على سيد الكونين. ويريك كم الفارق بين الوقور الثابت الـ الواعي المدرك بعيد عن العجلة والخفة، وبين سرعة الإنسان إلى الكلام وإفشاء السير من الكلام، وكيف يكون هذا قاطع عن هذا، يكون هذا سبب. ولهذا كثير من الناس يصادف نوعا من أنواع الخير التي يفتح الله بها على عباده، فيبقى له ما لم يتكلم، فإذا تكلم انقطع عنه. فلذا صار خير الإنسان وفوزه وكماله أن يراعي الأدب في كل شأن في الحال الذي هو فيه، ولا يتكلم بشهوة النفس ولا بشهوة الحديث. قال شيخنا الحبيب محمد الهدار عليه رحمة الله، وكنت أجي عند الشيخ الحبيب أحمد بن صالح الحداد في نصاب الذي هو أحد من سحل أيام الشيوعية في البلاد، وضربوه وربطوه بالسيارة يمشون به في الشوارع حتى توفي في عام 1392 يوم 27 رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال وكان الرجل يحب الدعوة إلى الله وينشر الدعوة إلى الله، ويمسك الأحد محمد الهدار لما يجي عنده شهر شهرين، وفي بعض الأوقات يمر بالخروج فيخرج إلى القرى وما حواليهم من البلدان لنشر الدعوة إلى الله. قال في بعض الأوقات نفرح به اسمه بإقبال الناس على الخير وجهتهم إلى الله تعالى، فأستأذنه للخروج إلى بعض المناطق فيمنعني، فتعجب. قال ثم انكشف لي بعد ذلك أنه كان للتنزه عن شهوة القيل والقال، لأجل نتنزه عن شهوة القيل والقال فما نتكلم بشهوة لا في الدعوة ولا في غيرها، نتكلم بإخلاص لله من أجل الله. وكانوا يقولون لبعض من يربونهم إذا أعجبك الحديث فاسكت، يقول بعض العارفين إنما يمنعني عن الحديث شهوة الحديث، ولو ذهبت عني شهوة الحديث لحدثت. وهذه بيان لمسلك الإنسان مع الله تبارك وتعالى، على أن الإنسان خصوصا وقت حاجة الناس لا ينقطع عن النصح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مهما كان، ويجاهد نفسه، ولكن يضع في خياله وباله هذه المعاني لتساعده على أن لا يرضخ لشهوة النفس، وينقطع عن المرتبة الرفيعة في أداء النصح والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. وذكر لنا من حكم الإمام الحداد قوله من تيسرت له مطالبه الأخروية وتعسرت عليه مطالبه الدنيوية فهو من ورثة النبيين. النبيين يجيئون وكثير من شؤون الدنيا يتصعب عليهم ما يطيعهم، اختيارا من الله لهم، اختار الله لهم ذلك. فهذا يقول لا أصلي بأنكم في جذوع النخل وقطعنا أيديكم وأرجلكم لعمل مع سيدنا موسى، ومشكلة والآيات قائمة. قال كبيركم الذي علمكم السحر، عن ذا وقطعن أيديكم ورجمكم ولو صلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أين أشد عذابا وأبقى. وأوحينا لموسى نسري بعبادي فمشاكل المطالب الدنيوية متعسرة والمطالب الأخروية ميسرة. وخذ لك سيدنا إبراهيم الخليل خليل الرحمن حفظ الله قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم قالوا حرقوه وانصروا آلهته. وتعسرت عليه مطالب الدنيوية وتعب ودخلوا إلى وسط النار فكانت أحسن أيام له في الدنيا أيام كان في النار ومرت بلا مخرج وصل إلى عند الملك الثاني ويشلوا إلى الحبس وأخذ زوجته سارة وتخلص قالت إنها أخته أي أخته في الله وخلصها الله تبارك وتعالى. وهكذا من تيسرت له مطالبه الأخروية وتعسرت عليه مطالبه الدنيوية فهو من ورثة النبيين. ومن تيسرت له مطالبه الدنيوية والأخروية كلها سهلة فهو من أصحاب اليمين درجة وسط وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين سيدنا مخطوط الحمضوط. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. ومن تيسرت له مطالبه الدنيوية وتعسرت عليه مطالبه الأخروية لا صلاة لا قراءة صعب عليه اعتكاف صعب عليه علم صعب عليه قراءة قرآن صعب عليه صدقة صعب عليه بروالدين صعب عليه ماشي هو ما متيسر له جميع مال سهل عليه ضحكات ولعب سهل عليه مسخرة وقل حياة سهل عليه لا حول ولا قوة إلا بالله. وشون هذا فهو من المستدرجين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين والعياذ بالله تبارك وتعالى. متعسر عليه مطالب الدين متيسر له مطالب الدنيا مستدرج يشبه الدجال. قال ومن تعسرت عليه مطالبه الدنيوية والأخروية مرة لا ذي ولا ذي فهو من الممقودين مبغوط تعبان مثل فقير اليهود قال فقر دنيا وآخر فقر ونار لا هو من لا شل الذهب حقهم ذلك قاتلوا الناس عليه ولا حلو في الآخرة نعيم ولا جنة والعياذ بالله تعالى فيعيش فيه تعاسه هبوس وينتقل إلى العذاب الأليم والعياذ بالله العلي العظيم. وقد سمعتم من الأخبار والآثار ذكر فضل الفقراء وأعلم أنهم الذين قاموا بحق الأدب في الفقر كما أن للأغنياء القائمين بحق الأدب في الغناء فضل ومراتب ومقامات وليس كل غني أفضل من كل فقير وليس كل فقير أفضل من كل غني. والآفات والعاهات والاستدراجات والتخبطات والانعكاسات في الغنى أكثر منها في الفقر. الخطر دائم فأصحاب الفقر أقرب إذا توجهوا وصدقوا أقرب لأن يصدقوا ولأن يثبتوا ومدفوع عنهم كثير من الآفات وقد لا تتيسر لأصحاب الغنى. وبعد ذلك الكل منهم مبتلى ومختبر من قبل الله تعالى ويطلع ذا أو يطلع ذا هذا أمر. الأمر الثاني بعض الناس لا يصلح له إلا الغنى ما إذا افتقر يصلح فساد ومشاكل وبعض الناس ما يصلح له إلا الفقر إذا اغتنى طغى واستكبر. والحق يدبر ويقدر ويرتب ويقدر إذا ينظر لعبده فيعطي ما هو أصلح له وأكرم. فينبغي أن تسأل من ربك التيسير وتكون واثق باختياره مختاره لك. في الحديث القدسي إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لكفر وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى ولو أفقرته لكفر. وفي الخبر كاد الفقر أن يكون كفرا أصحابه يتعرضون لأن يستتبعوا لكل ناعق ولأي اتجاه، ولو الخربطة في الدين حقهم بغى له لقمة وبغى له انبساط مثل الناس في بعض الزخارف فيمشي، اللي بيعطيه إياها قفاه صف يقولوا يمشي معه وصلح كذا، قال مرح ما دام بيجي ذا، فهذا والعياذ بالله كفر مصيب فقر مصيبة، هذا الفقر أن يكون كفرا، فهذا الفقر المستعاذ منه، والفقر الممدوح فقر الرضا والتسليم، الفقر المتصل بصدق افتقار القلب إلى الله، وهذا الفقر الشريف ما يفارق الإنسان ولو ملك الدنيا بما فيها، ولو سيقت لي أموال عالمين كلهم وما عندهم لم يفارق قلبه هذا الافتقار الصادق إلى الله تبارك وتعالى، هذا الفقر الممدوح صاحبه، والفقر المستعاذ منه أعوذ بك من الكفر كفري والفقر ومن عذاب القبر، هذا الفقر الذي يكون فقر قلب ما عاد يشبع صاحبه وتشوف للدنيا ويصحبه الجزع والتبرم والضجر والاعتراض على الله تعالى، هذا فقر مستعاذ منه. وفي لما سمع بعضهم كاد الفقر أن يكون كفرا قال قدو كفر بلا كدكده ما عاد كاد، قال له قدو فعلا كفر لبعض الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى، فالله يحفظنا ويحرسنا ويكون لنا في فقرنا وغنانا وارزقنا افتقارنا إليه أبدا سرمدا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذا لما كتب بعض التلامذة لشيخه من الفقير إلى الله فلان بن فلان، نبهه الشيخ عن هذا المعنى والمرتبة ومناله، وقال تكتب إلي من الفقير، متى صح قدمك في الفتقار إلى الله، ومتى تسنمت هذه الذرة العليا التي تسنمها الأنبياء والمقربون؟ أما تدري أن نهاية الفقيه هي بداية الفقير؟ نهايات فقهاء الإسلام العاملين هي بدايات الفقراء إلى الله تعالى رب العالمين، فمتى عادك رحت تحقق بالفقر بعدين اكتب من الفقير إلى الله، عادك إلا عادك الله فقير إلى شهوتك وفقير إلى نفسك وفقير إلى دنياك، تخلص من هذا وصحح افتقارك إلى الله بعدين اكتب لي من الفقير إلى الله، عادك أنت لست من هذا الوصف. لا إله إلا الله. فانظروا كيف يهذبونهم ويؤدبونهم. لا إله إلا الله، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فعرفنا الله بفقرنا إليه حتى لا نزال مضطرين إليه، فيجيبنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قروا
وليحذر الفقير،
ولنذكر طرفا
من آداب الفقير. قال شيخنا الناظم في النصائح: وليحذر الفقير كل الحذر من التسخط لقضاء الله تعالى وعدم القناعة، لئلا يوقعه ذلك في بلية الاعتراض على الله تعالى في تفضيله بعض عباده على بعض في الرزق فيقع في الكفر والعياذ بالله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كاد الفقر أن يكون كفرا. ومن آداب الفقير أن يكون مستغنيا متعففا غير مظهر للحاجة ولا متشك إلى الناس كما سبقت الإشارة إليه. وقد سئل الخضر،
ولما جاء بعضهم إلى عند والده يقول: يا أبي اليوم ماشي عشاء عندنا في البيت. قال: يا ولدي إنما يجوع محمد وأصحابه، وأما مثلي ومثلك من عبيد الشهوات والبطون ما بنبيت بالعشاء، بيجي عشاء. بعدين جاء قال لجا عشاء، قال قلت لكم أنا نحن من ذاك الصنف، هذا لا قوم كرام هم مثلي ومثلكم. لا إله إلا الله. فكان يأكلون وهم منكسرين خاضعين لله مفتقرين إلى الله. شوف كيف حال عجيب مع الله تعالى، فتح لهم أبواب من مثوباته وإحسانه ما لا يتصور. نعم.
قد سئل الخواص عن علامة الفقير الصادق فقال: ترك الشكوى وإخفاء أثر البلوى. وقال سهل: الفقير الصادق لا يسأل ولا يرد ولا يحبس. وقال أبو يعقوب:
وهذا مسلك عامة أهل الصلاح. قل لا نسأل، لا نعلق قلوبنا بسؤال الناس ولا بالفتوى أبدا، ولا تستشرف نفوسنا إليه، ولا نرد ما جاءنا من غير شبهة ولا من غير حرام، من غير شبهة ما نرد، لا نسأل ولا نرد، لا نرد ما جاءنا ولا نحبس ما نمسكه ما جاء. فقيرهم حر وذو المال منفقون رجاء ثواب الله في صالح السبلي، لقد رفضوا الدنيا الغرور وما سعوا لها، والذي يأتي يبادر بالبذل. وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر، قال له أعطاه مرة شيء فقال له أعطه من هو أحوج لي مني، قال يا عمر ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه، فإن كنت محتاجا إليه فتموله وإلا فتصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. ولهذا يقول ما دخل إليك عن إشراف نفس وتشوف ما يبارك لك فيه، قال وما جاءك من حيث لا تحتسب تكون فيه البركة. ولذا كان أهل الصلاح يربون أنفسهم أن لا يستعملوا ما تتشوف إليه نفوسهم، ويأخذوا ما لم يلتفتوا إليه. قال وقد جاء بعض الحمالين، استوجر من السوق حمال لكنه صاحب صلاح وتقوى، إلى عند بيت واحد من الصالحين يحمل له بعض شيء يطلعه إلى فوق، قربوا من المطبخ حقهم وكان صادف عندهم شواء يشون بعض اللحم، وهذا يروح يشوه. فهو لو مدة ما طيب اللحم نفسه حبت هذا. فعلى كل حال لما وصل الحمول وأعطوه الأجرة قال صاحب البيت له أغرفوا له شيء من هذا الشواء أعطوه، فقدموا له رده رفضه. فالخذ قال لا ما أريد، وتفضل قال ما أريد رفضه. راح لما راح قال له ولده الحق الرجل أعطوه هذا، قال قد رده أمامك، قال روح الآن بيقبله، أخذه وجاء إليه أعطيه قال شلو على طول من دون ما رأيه. قال عجيب، نحاول معه من أول عندنا هناك مرضي، لما دحين جيت أبوه في الطريق شلو على طول. الله، رجع لعند أبوه قال هذا غريب الإنسان، قال شلو مني على طول، أخذه لأول مرة من دون ما يراجع، وأول مرة تعبنا معه يأخذ مرضي يقبله. قال عرفت لماذا؟ قال الرجل صالح. وقلت ليش أول يرد بعدين؟ قال لما روح رائحة الشواء تاقت نفسه استشرف، فقدمنا إليه ونفسه مستشرفة عليه فرده، لأن نفسه مشرفة عليه. فلما خرج وذهب انقطع طمعه فيه ويئس منه، فسيق إليه من حيث لا يحتسب فقبله، من جابه الآن من دون تشوف ومن دون إشراف نفس. فهذا مبارك فأخذه بعد ذلك. وهكذا حتى الحمالين فوقها في المقاصد وتربية النفوس، ويعرفون منين مداخل الشهوات. هذا شغل الحمالين، فكيف بالمتفرغين للعبادة والطاعة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولما سمع الإمام السيوطي وهو على الجمل الجمال يتناقش مع واحد ثاني يمشي معه في الطريق في مسألة فقهية دقيقة، فكشف استتر وتعجب ايش يقولون هؤلاء، واذا بالجمال يقول لا هذه المسألة كذا وانا بنفسي سألت عنها يحيى النووي في دار الحديث. فاهتز السبكي من فوق الجمال وقال قف، انت رأيت يحيى النووي؟ قال نعم، قد جيت زرته في دار الحديث في مدرسته في دمشق وسأله. قال ما ينبغي لي أن أركب فوق عين رأة يحيى النووي. خرج من الجمل، إيش المسألة؟ وجدها كذا كذا، هذا قال كذا، هذا قال كذا، وجد وجه الصواب واضح فيها مع الجمال. جمال يعرف المسألة الفقهية، وقال سأل عنها يحيى النووي. قال خلاص أنت ركب لها. قال كيف نركب؟ أنا مستأجر، استأجرت مني الجمل على أن أوصلك إلى دمشق وكذا كذا. قال أنا ما أركب فوق عين رأة يحيى النووي، أنت طلع. فما عاد رضي، صار يمشي والجمال يركب. أقول جميلة، حتى وصل وجد الإمام قد توفي، قالوا له أنه ذهب إلى نوى وتوفي هناك. قال دلولي على مكان تدريسه، فجاءوا إلى مكانه دار الحديث، فأكاب يقبل المكان الذي كان يدرس فيه، وقال وفي دار الحديث لطيف معنى إلى بسط لها أصبو وآوي، لعلي أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. فهكذا كان معرفة أهل العلم، ولبعضهم ولفضل أهل الفضل فيهم. وقال بعضهم أنه يمشي في بعض شوارع عدن، فرأى واحد أيضا جمال ثاني حمال يتناقش مع واحد في مسألة فقهية، فعجب وقال جمال يعرف الفقه، فجاء فحصله متمكن في المسألة، وجو قالوا منين عرفت المسألة عند هذه؟ قال أنا طلبت العلم في رباط تريم عند شيخي عبد الله بن عمر الشاطري. قال أرجو أن يحشر هذا الإنسان أمة يوم القيامة وحده، وصل العلم حتى للجمالين والحمالين والبلدان. وهكذا انتشار العلم ببركة الإخلاص لوجه الله تعالى والصدق مع الله. لا يسأل ولا يرد ولا يحبس. قرأ
أبو يعقوب: إذا وجد العبد الرضا بما قسم الله له فقد تكامل فيه اليقين. وقال شيخنا الناظم في الكلام المنثور: شر الفقراء من يود أنه من الأغنياء، وخير الأغنياء من لا يكره أن يصير من الفقراء. وليحذر الفقير من السؤال، فهو حرام إلا مع الضرورة والحاجة الشديدة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس على وجهه مزعة لحم،
يعني قطعة من لحم، يخرج يتساقط لحم وجهه من الخجل والحياء، فيحشر عظم وجهه عظام بلا لحم، هيكل مخيف مزري. هذا جزاء ما كان يسأل الناس لما أنه سقط ما وجهه في الدنيا يكشف له ذلك في الآخرة فيحشر وقد ساقط لحم وجهه حتى يصير بلا لحم عظام مجردة، منظر فظيع. هذا الجزاء لما كان يسأل من دون ضرورة، يسأل الناس، فهو اللي سقط لحم وجهه، سقط ما وجهه في الدنيا. فما يجوز لأحد باسم الفقر يسأل إلا إن لم يجد قوت اليوم والليلة، فإذا حصل قوت اليوم والليلة فلا يسأل باسم الفقر إلى اليوم الثاني وهكذا. ومن أعطي بوصف وليس الوصف فيه كان ما يأخذه حرام. قرأ:
لم يحل من الفواحش غير المسألة، فأما إذا أعطي من غير مسألة ولا إشراف نفس فليأخذ إذا كان حلالا، ولا سيما إن كان محتاجا إليه. وليحذر من الرد رياء وسمعة فيقع في الحرج والإثم. وإن اضطر الفقير إلى السؤال واحتاج إليه حاجة شديدة جاز أن يسأل قدر كفايته، وينبغي أن لا يكرر السؤال ويلح فيه. وليحذر من الذم لمن لم يعطه فيأثم. وليحذر من السؤال بين الناس لئلا يعطيه أحد حياء من الناس فيأثم بأخذه، إذ لا يحل باطنا وإن حل في الظاهر. وليحذر من قوله أعطاني فلان كذا وهو كاذب على قصد التلبيس على السامع ليعطيه، ومن قوله لم يعطني فلان شيئا وقد أعطاه تلبيسا على الغير فيقع في الحرج بذلك، انتهى بتصرف فيه.
لا إله إلا الله. نعم.
الله به لما ذكر أن آداب الغني مواساة المعوزين، وآداب الفقير الرضا والاكتفاء بالله تعالى، وحسن الظن به وارتقاب فضله، وحسن الرجاء فيه تعالى. ذكر آداب المقام في التجريد. ذكر آداب المقام في التجريد والمقام في الأسباب. فقال رضي الله عنه: وإن تجردت فاعمل باليقين وبالعلم إذا كنت موقوفا مع السبب. التجريد هو عدم الاشتغال بالأسباب الدنيوية وترك الدخول فيها وعدم الأخذ بها. والسبب واحد الأسباب، وهو ما يتوصل به إلى غرض ما في الدنيا، ويطلق السبب على الحبل
وأسباب السماء مراقيها ونواحيها وأبوابها، فالسبب هو الواسطة والأسباب الوسائط. يقول الناظم: إن التجريد والتسبب مقامان يقيم الله فيهما من يشاء من عباده، فإن أقمت في التجريد فاعمل باليقين، وإن أقمت مع السبب فاعمل بالعلم على مقتضى اليقين إن تجردت، وعلى مقتضى العلم إن وقفت مع السبب. فالعلم يستعملك واليقين يحملك. وقال الثوري: كل ما رأته العيون ينسب إلى العلم، وكل ما علمته القلوب نسب إلى اليقين. والتجرد لغة التعري عن الشيء والنزع له، يقال جرد زيدا من ثوبه عراه فتجرد وانجرد، ويقال جرد الجلد إذا نزع شعره. ورجل أجرد لا شعر له، وخمر جرداء أي صافية. والعمل هو الحركة، والمراد بها التأدب على مقتضى اليقين. واليقين عبارة عن عدم الشك والتحقق في العلم وتمكن الإيمان بالله تعالى، والعلم به من القلب واستيلاؤه عليه والطمأنينة إليه، وهو نور رباني يستغرق القلب ويستولي عليه، وثمرته الكشف والعيان، قاله شيخنا الناظم. وقال: فالكشف حال للموقن، واليقين مقام له، واليقين حال للمؤمن، والإيمان مقام له، فللمؤمن خطرات من اليقين، وللموقن خطرات من الكشف.
ذكروا نعم يتكلمون عن الأحوال والمقامات، ولهم فيها اصطلاحات، فمنها ما يكون مكتسبا من مقامات اليقين يسمى مقاما ويثمر أحوالا وهبية، ومنها أن المقام ما تمكن فيه الإنسان ورسخ قدمه من المراتب ومن الدرجات ومن الأوصاف، وكلما رسخ قدمه في مرتبة وردت عليه أحوال من المرتبة التي فوقها، فيصير صاحب مقام في المرتبة الأولى وصاحب حال من المرتبة الثانية. فإذا استقام واهتدى واستمر وجاهد ارتقى فتمكن في المرتبة الثانية فيصير صاحب مقام فيها. فإذا ثبت على الصدق نازلته خضرات وأحوال من المقام الأعلى الثالث، وهكذا لا يزال الحال. فقال: إن اليقين نور رباني يستغرق القلب ويستولي عليه، رزقنا الله وإياكم اليقين. ففي البداية إيمان جزم وتصديق قاطع قوي، ثم يكون للمؤمن الصادق خطرات من اليقين، فيصير الإيمان مقامه واليقين حال له. فإذا مضى على مقتضى هذا الإيمان يقوم نفسه ويؤدبها ويهذبها ويربيها ويواظب على الخيرات ويبالغ في الابتعاد عن المكروهات ومحرمات، ارتقى إلى قوة اليقين، فيصير اليقين مقام له. بعد أن كان مقامه الإيمان واليقين حاله، يصير الآن اليقين مقامه، فيرسخ فيه، فيبدأ عندئذ انفتاح نور البصيرة، فتشاهد مما أمر الإنسان به من الإيمان من الغيب ما تشهده البصر في من الماديات. فهذا المساب عبر عنه بالكشف. فصاحب اليقين إذا رسخ في يقينه وذا مكان يصير اليقين مقام له، وله أحوال من الكشف، خطرات الكشف الذي هو عين اليقين، فيرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين. وإنما ارتقى إلى اليقين إلى علم اليقين بسلم الإسلام والإيمان، فلما رسخ قدمه في الإسلام والإيمان صار الإيمان مقام له واليقين حال من أحواله، فارتقى بعد ذلك فصار اليقين مقام له والكشف حال من أحواله. فإن أيد بتأييد الله وسبقت له السابقة من الله ورسخ قدمه على مقتضى اليقين في أحواله وشؤونه كلها، ثبت ورسخ قدمه في المكاشفة ومشاهدة ما أمره الله به من الإيمان بالغيب، ما أمره الله بالإيمان به من الغيب، وحينئذ يصير صاحب عين اليقين، ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، إلى عين اليقين، فيصير الأمر لديه معاينة ومشاهدة، فيحس بكتابة أعماله وكتابة أحواله وما يثبت له من الثواب ما يكون عليه من العقاب، ويحس بوجود الحفظ. كان سيدنا عثمان إذا جاء يريد يدخل الخلاء يفرش الرداء حقه، يقول لي رقيب وعديد ها هنا فاقعد أكرمكم الله، يدخل إلى الخلاء، يحس بوجود الملائكة معه بكتابتهم أعماله والحفظات، يمشون معه ويدخلون ويخرجون، هذا صاحب عين اليقين. لا إله إلا الله. وما بعد ذلك إلا رتب عليا كبرى عظمى للأنبياء وخواص ورثتهم منكم الصديقين، وهو ما يسمى بحق اليقين. فمرتبة عين اليقين لخواص الأولياء، ومرتبة حق اليقين لكمل ورثة النبيين المصدقين، ورسخت فيها أقدام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. قال لو تعلمون علم ليش علم اليقين، ثم قال لترون الجحيم ثم لترونها، كل واحد من الناس مقلبين عين اليقين. قال وبرزت الجحيم لمن يرى، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقى وجهه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أيوة. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن هذا عين اليقين للكل، لكن ليدخلونها داخل النار بالنسبة لهم حق يقين بعد ذلك. قال تعالى وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزلون، فمن حميم أعوذ بالله وتصليته جحيم تشوية بالنار، إن هذا لهو معاد علم يقين ولا عين يقين، إن هذا لهو إيش حق اليقين، دخل وسط النار داخل قدر هذا، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. سمعت. ودخل صلى الله عليه وسلم ليلة سرية به وسط الجنة ووسط النار كذلك، فهو أمكن الخلائق في حق اليقين صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. قرأ
أو في إتحاف السائل، وقال في النفائس العلوية قوة اليقين تحصل من وجهين، أحدهما النظر في الآيات الناطقة وهي آيات الكتاب العزيز، والصامتة وهي عجائب الوجود، وهذا الوجه يسمى عند المحققين بالفكر، والوجه الثاني تهذيب النفس وتصقيل مرآة القلب بحسن الرياضة وصدق المجاهدة، وهو الذي آثره الصوفية، انتهى بمعناه. ويقال يقن الأمر بكسر القاف يقنا بفتحها، وأيقنه وأيقن به، واستيقنه أي علمه علما وتحققه، وهو يقن.
كيف نكتسب اليقين؟ ما نزل من السماء إلى الأرض أشرف من اليقين. قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. نتسبب في أن يهبنا الله اليقين بحسن النظر والتأمل في الآيات المذكورة في الكتاب العزيز، خصوصا فيما يتعلق بعظمة الله وإحاطته وقدرته. تدبر هذه الآيات، اسمع قول ربك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضرب الناس لعلهم يتفكرون. في إيش التفكر؟ أعظم ما يكون فيه تفكر اللي بعد الآيات لعلهم يتفكرون. اقرأ بعد هذا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أسماؤه صفاته آياته عظمته إحاطته كبرياءه جلاله قدرته. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البار والمصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تفكر فيها دبر تأمل. فالفكر في هذه الآيات وما عامل الله بأنبياء وما حل بمعانديهم من العقوبات وأمر المرجع والمصير إلى الله يكسبك اليقين. النظر في الآيات والنظر في الأحاديث الواردة في جلال الله وعظمة الله والرجوع إلى الله وإحاطة الله وقدرته سبحانه وتعالى وما تعلق بأخبار الآخرة في كلامه صلى الله عليه وسلم. ثانيا النظر في الكائنات والمخلوقات استدلالا على عظمة مكونها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثالثا العمل بالعلم، العمل بالعلم والوصول بعد ذلك إلى اليقين من خلال تهذيب النفس وتصقيل مرآة القلب بحسن الرياضة وصدق المجاهدة. وهذا المسلك الذي سلكه من سمي في الأمة بالصوفية وهم خيار الأمة سلفا وخلفا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. جعل الله تعالى في هذا الإنسان روح قلب فيه من أسرار الله ما يصلح للمعرفة بالله ومشاهدة الأمر على الحق، مشاهدة الأمور على حقائقها. لكن تعرض لهذا الإنسان أشياء تقطعه فيصير حاله كحال المرآة، إذا كانت حاضرة والصورة حاضرة لكن يمنع انتقاش الصورة في المرآة سبب، إما أن المرآة بعد لم تصقل ولم يتم صنعها، وهذا مثل قلب الصبي الصغير بعده غير المميز، وإما أن تكون المرآة قد كملت لكن فيها كدورة طلعت عليها وطلعت فتمنع ظهور الصورة فيها فيحتاج إزاحة هذه الكدورة وصقل هذه المرآة. وإما أن يكون المرآة نظيفة وقد كملت وما فيها كدورة لكن في ساتر مسدل بين الصورة والمرآة حاجب ما تطلع، ساتر موجود تجب عاد. وقد يكون المرآة كاملة وصقيلة ما هناك حاجب خارج لكن ما هي مستقبلة للصورة، متولية وجه ثاني، صورة في جانب وهي مستقبلة وجه آخر، ما تنكشف ما تظهر الصورة. فمن كان له قلب مصفى مطهر عن الأدناس وقد أعطاه الله تعالى كمال هذا القلب وصقله وما هناك عنده عقيدة باطلة ولا وجهة سيئة ولكن ما صدق في التوجه إلى الحق واستعمل غاية قوته في حسن التفكير والنظر فيما جاء عن الله وعن رسوله وعن أخبار الدار الآخرة ما تظهر، لأنه هذا في وجهه وذا في وجه ثاني. والثالث جهل بوجهة الصورة وين هي ما يدري فين، حال المتحيرين الذين لا يجدون لهم شيوخا يدلونهم على السير والسلوك إلى الحق تبارك وتعالى. فهذه خمسة أسباب تمنع انتقاش الصورة في المرآة، هي الخمسة الأسباب المانعة للقلوب عن ظهور حقيقة الحق فيها. اللهم طهر قلوبنا وصفي قلوبنا ونقي قلوبنا وارزقنا صدق الوجه إليك. وأولى ما ينكشف لمرآة قلبك ما أنت متعلق به ومتوجه إليه. ده الذي يظهر لي. فأحسن ما كان تشغل قلبك بمعاني الكتاب وأخبار سيرة سيد الأحباب. وإذا انكشف لك من سناء ذا كان نور النصيب أدركت الحقيقة. نعم بعده.
واليقين بفتح القاف واليقين إزالة الشك. والعلم هو المعرفة، والمراد هنا المعرفة بالحلال والحرام وآداب التسبب والكسب. يقال علمه علما إذا عرفه وشعر به. ورجل عالم وعليم، وجمعه علماء وعلام بكسر العين. قال أبو بكر بن طاهر: العلم يعارضه شكوك، واليقين لا شك فيه. وقال أبو سعيد الخراز: العلم ما استعملك، واليقين ما حملك. وقال بعضهم: جالسا عند بركة ماء، فسئل عن جلوسه فقال: أنا بين العلم واليقين، أنظر ماذا يغلب فأكون معه، يعني إن غلب العلم شرب وإن غلب اليقين ترك. وقوله: إذا كنت موقوفا، أي مداوما وممسكا ومثبتا ومسكنا. يقال: وقف يقف وقوفا، دام قائما، ووقف القدر أدامها وأسكنها، وأوقف عنه أمسك عنه وأقلع. ووقف القدر أدامها وأسكنها، وأوقف عنه أمسك عنه وأقلع. والتوقف على الشيء التثبت. واعلم أن التجريد مقام عال من مقامات العارفين بالله تعالى، فمن أقامه الله فيه فقد أقامه في مقام خواص عباده. فأدبه في ذلك قوة اليقين وسعة الصدر والطمأنينة وملازمة العلم والعمل. والتجريد حال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال عليه الصلاة والسلام: ما أوحي إلي أن اجمع المال وكن من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن أقامه الله تعالى في الأسباب وجعله موقوفا معها، فأدبه العلم بما يحل وما يحرم، وتقوى الله في سببه، والعدل والإحسان وشفقته على دينه. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى: أربعة آداب إذا خلى المتسبب عنها فلا تعبأن به وإن كان أعلم البرية: مجانبة الظلمة، وإيثار أهل الآخرة، ومواساة ذي الفاقة، ومواظبة الخمس في الجماعة. وقال أبو نصر السراج: من اشتغل بالمكاسب فأدبه ألا تشغله عن أداء فرائض الله تعالى، ولا يرى رزقه من ذلك، وينوي بها معاونة المسلمين، ولا يجمع ولا يمنع وينفق على إخوانه الفقراء. وقد حقق آداب أهل الأسباب سيدنا الإمام حجة الإسلام رحمه الله، وأفرد له كتابا من الإحياء، كتاب آداب الكسب والمعاش. وذكر سيدنا وشيخنا الناظم في كتابه النصائح لباب ما يحتاج إليه أهل الوقت وما يغلب وقوعه لهم، فانظره ثم. وسننقل عنه وعن غيره في هذا التعليق جملة صالحة من آداب الكسب إن شاء الله تعالى. وقد ورد في فضل الكسب من الحلال أخبار وآثار. وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: عليك بعمل الأبطال والكسب من الحلال والنفق على العيال. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى: من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. وقال أيضا: التوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن عجز عن حاله فلا يتركن سنته. وقال الخواص: ما دامت الأسباب في النفس فتسبب أولى، لأن البعود عن المكاسب لا يصلح إلا لمن استغنى عن التكلف. وجاء عنه أيضا:
إذا عرج المريد على الأسباب بعد 3 أيام فالعمل في المكاسب ودخول السوق أولى به.
ويبدأ ينقطع إما في عبادة أو علم أو دعوة إلى الله وقلبه معلق بالأسباب، قال روح اشتغل وتعال تعلم في وقت تاني ما هو وقت الشغل حقك، وادعو إلى الله تعالى في الشغل وفي الوقت الثاني، قم بنشاطك في الدعوة واعبد الله تعالى في الليل وفي غير وقت الشغل، وروح تكسب على عيالك ونفسك، ولا تقعد بين يدي الرحمن موسوس في العلم، أنت تتعلم موسوس وتصلي موسوس وتعبد موسوس وتدعو إلى الله موسوس، قلبك معلق بالخلق، ما هكذا يعبد الله، ولا هكذا يؤخذ علم شريعة الله. إلى الله أنت متجرد صافي القلب واثق مطمئن يقين أحلى المسألة، ندخل ما وصلت الدرجة دي روح رتب نفسك شغل وعمل وتكسب مع الناس، وتعال وقت الثاني قاعد داعي وقاعد متعلم وقاعد عابد، ولا تخربط على نفسك تقب بين يدي الله وقلبك هناك مع الأسباب، هيك هذا روح مع الأسباب وخل قلبك مع الله منتبه. وهكذا فينبغي مراعاة الترتيب في الوجهات إلى الله تعالى وفي حال الإنسان مع الله.
وقال أبو تراب رحمه الله: رأيت غلاما في البادية يمشي بلا زاد، فقلت إن لم يكن معه يقين فقد هلك، فقلت يا غلام في مثل هذا الموضع بلا زاد؟ فقال هل ترى غير الله؟ فقلت الآن اذهب حيث شئت، يعني أنه عرف يقين الغلام فلم يخشى عليه الهلاك بالتجريد بمكان يقينه. والرؤية لله تعالى هنا رؤية قلبه باليقين والعلم. وقال إبراهيم الخواص رحمه الله: لقيت غلاما في التيه كأنه سبيكة فضة، فقلت إلى أين يا غلام؟ فقال إلى مكة، فقلت بلا زاد ولا راحلة ولا نفقة؟ فقال لي: يا ضعيف اليقين الذي يقدر على حفظ السماوات والأرض لا يقدر أن يوصلني إلى مكة بلا علاقة،
قال بلا سبب.
قال: فلما دخلت مكة فإذا أنا به في الطواف وهو يقول: يا نفس سيحي أبدا، يا نفس موتي كمدا، ولا تحبي أحدا إلا الجليل الصمدا. فلما رآني قال لي: يا شيخ أنت بعد على ذلك الضعف من اليقين.
عادك على ذاك الضعف من اليقين أو بحين شوفنا قدنا في مكة وصلتها لا إله إلا الله. وقال واحد من الشياب عسلنا في من بنغلاديش، قال الإنسان يحتاج في البداية إلى الأخذ بالأسباب حتى يدركه الله بحقيقة من اليقين يستغني بها. قال مثل الطائرة لما تكون في الأرض تحتاج الكفرات، قال لابد منها، لكن إذا استعملت عقل كفرات ومشت وقوة مشيها وبعدين طلعت فوق ترفع الكفرات خلاص ما تحتاج إليها، ترفعها ولا ترفع ما عاد تحتاج إلى استعمالها. قال قد جيت قال إلى السعودية ومرة خرجونا ومنعوا كتبه في حق الجواز هذا ختم أحمر وممنوع دخوله وهكذا، وبعدين أنا دخلت مرتين بهذا الجواز إلى عمره قال ومردونا ما حددني قال دخلت باليقين. قال وجيت مرة وإذا دخلت مطار جدة وما عندي شيء أجرة مشان أصل مكة، ولكن بس أنا نزلت في المطار بس صليت ركعتين بعدين قال جو ناس وشلونا إلى مكة. وسبحان الله، الله يرزقنا كمال الإيمان وكمال اليقين. ثم بعد ذلك من أصحاب اليقين من تنفع له الأشياء بيقينه، ومنهم أكمل وأثبت في اليقين يقفون مع الأدب مع الأسباب، فيقولون: مشى قوم باليقين على الماء ومات أفضل منهم يقينا من الظمأ، ما تحركوا ولا توجهوا في انفعال الأشياء لهم.
قرأ. وروي أن عمر رضي الله عنه رأى 3 نفر يتعبدون في المسجد، فقال لأحدهم: من أين تأكل؟ فقال: من عند الله، يوجه إلي الرزق من أي جهة شاء، فتركه. وقال للآخر: من أين تأكل؟ فقال: من عندي أخ لي.
فقال أخوك أعبد منك. وقال للثالث من أين تأكل؟ قال إن الناس يروني في المسجد فيأتونني بما أكله، فعلاه بالدرة.
الدرة فوقه قال يستغل لك ما أنت حق عبادة، يعبد في المسجد قلبه معلق بالناس، ذا بيجيب لي خرج من المسجد روح لك استغل وتعال، شل الدرة فوق راسه. وكان درة عمره يب من سيف الحجاج يقولون. وأما الأول قال له منين تأكل؟ قال له من عند الله يوجه لرزقي من أي جهة. أنت تعرف تركه هذا صالح للعبادة، يعني منين تأكل؟ قال أخي يشتغل ويجيب لي أكلي. قال أخوك أعبد منك، يعني له مثل ثواب العبادة وزيادة الكسب وانت قاعد هنا. جاء الثالث قال له منين تأكل؟ قال الناس يروني في المسجد يتوني بالحجارة. رفع الدرة عليه قال اخرج من ما أنت حق مسجد، روح اشتغل هناك وهات شغلك. فهكذا أحوال الناس أمام الأسباب، ولا كل واحد يصلح لكل شيء.
وقال دنوني إذا طلب العارف المعاش فهو لاش. وقال بعضهم إن طلبت
الرزق
قبل وقته لم أجده، وإن طلبته بعد وقته لم أجده، وإن طلبته في وقته فقد كفيته. وقال دنوني ثلاثة من أعلام اليقين: قلة مخالطة الناس في العشرة، وترك المدح لهم في العطية، والتنزع عن ذمهم عند المنع. وثلاثة من أعلام يقين اليقين: النظر إلى الله تعالى في كل شيء، والرجوع إليه في كل أمر، والاستعانة به في كل حال. وقال سهل بن عبد الله: حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين، وفيه سكون إلى غير الله تعالى. وقال أبو عثمان الحجيري: اليقين قلة الاهتمام لغد.
والله أعلم. ثلاثة من أعلام اليقين: قلة مخالطة الناس في العشرة لغير حاجة، ترك المدح لهم في العضية، والتنزع عن ذمهم عند المنع. وثلاثة من أعلام يقين اليقين: النظر إلى الله تعالى في كل شيء، والرجوع إليه في كل أمر، والاستعانة به في كل حال. رزقنا الله ذلك، وسلك بنا أشرف المسالك، والحمد لله رب العالمين. عند من قصيد؟ الله يكرمنا بصدق الإقبال واستعدنا في كل حال، ورزقنا المتابعة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال، ورزقنا الإخلاص والصدق، واجعلنا في خيار الخلق، ويفرج كروبنا وكروب المسلمين، واختم لنا بالحسنى واليقين، واجعلنا من الهدى المهتدين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.